قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نقلب وإياكم فيها صفحات من حياة ضيوفنا. رحلتنا ستبتدئ من عام 1349 للهجرة من القوعية، من منطقتنا ومكان يقال له المحيركة. رحلتنا ستمر بعدد كبير من المحطات العلمية والدعوية، محطات الفتوى والدعوة إلى الله عز وجل. سنلتقي في هذه الرحلة بعدد كبير من أعلام الأمة، سنتحدث عن الشيخ أبو حبيب، سنتحدث عن الشيخ ابن باز، عن الشيخ ابن إبراهيم رحم الله الجميع. سنمر أيضا على عدد كبير من المواقف التي سيحدثنا عنها الضيف بإذن الله. لا أريد أن أمر على هذه المحطات بهذه السرعة، لكني أريد التفصيل فيها من خلال السعادة باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين وبإخواننا الحاضرين وغيرهم.
الله يحفظكم الشيخ. الشيخ اسمح لي أبدأ قبل ما أتحدث عن حياتكم في هذا البرنامج. الجبرين، الجبرين يبدو لي اسم قريب، يعني في الخامس أو السادس جاءكم أو جاء للعائلة؟
جدنا اسمه جبرين ابن محمد بن عبد الله ابن رشيد، وهو من قبيلة ابن زيد الذين كان مبدأهم في مدينة شقرة. وذكر بعض النسابين أن جبرين قبله كان جدا لقبائل أخرى من بني زيد، وهم الرواجح وآل هويمل وآل فنتوخ، أنه كان جدهم، وأن محمد بن عبد الله جدنا تزوج بنتا له فسمت ابنها جبرين على أبيها. جبرين جدنا له ثلاثة أبناء: محمد ابن جبرين، وقد قل نسله ويوجد منهم الآن اثنان أو ثلاثة بأولادهم: محمد ابن إبراهيم ابن محمد ابن سعود ابن عبد الله ابن جبرين، وأخوه سعود، وعمه شيخ كبير اسمه عبد الله، وابن عمهما اسمه عبد الله ابن سعود ابن محمد ابن عبد الله بن سعود بن عبد الله. والجد الثاني الولد ولد لجبرين اسمه عبد الله، وقد كل نسله ويوجد منه الآن شيخ كبير مريض منذ 10 سنين اسمه سعود ابن عبد الله ابن سعد بن عبد الله ابن جبرين. وأخ له اسمه جبرين ابن عبد الله قد توفي وله ولد موجود. أما جدنا فاسمه حمد ابن جبرين، وهو من حملة العلم، وقد ترجم له الشيخ عبد الله بن بسام رحمه الله في كتاب التراجم رقم ترجمته 111
رحمه الله.
وله آثار في البلاد يعتبر كان أميرا وقاضيا في زمنه
في وين يا شيخ؟
القويعية. وعندنا له أيضا مؤلف كتب ليست من تأليفه ولكنها من ملكه، قد كتب عليها أنها وقف وأن النظر فيها للصالح من أولاده، كتب مخطوطة منها تفاسير منها كتب حديث منها كتب فقه، ولا تزال موجودة، وبعضها عند بعض الأعمام وبعض الأخوال، مما يدل على أن له اهتمام بالعلم وله آثار. ولما أن الشيخ ابن عيسى المؤرخ رحمه الله دخل الكويعية أثر على بعض آثاره فترجم له، واعتمد ابن بسام على ترجمة ابن عيسى له، وهي موجودة في تاريخ ابن عيسى، وموجودة أيضا في تراجم الشيخ ابن بسام رحمه الله. ثم إن حمد بن جبرين كان له 3 أبناء.
حمد الجد هذا؟
أي نعم. الذي هو صاحب هذه الترجمة له 3 أبناء، أكبرهم اسمه فهد وهو جدنا، وبعده ابن له اسمه ناصر وهما شقيقان، وأمهما ابنة ناصر العريفي الذي هو جد العرافة، وسمت ابنها الثاني ناصر العريفي، إلا أنه لما كبر خير الاشتباه سمي العريفي، ولا يزالون موجودين الآن بلقب العريفي لأن أخوالنا العرافة. ولحمد جد ابن ثالث اسمه محمد، وقد أكل أيضا أولاده، إلا أن له ابن لقبه ابن اسمه عبد العزيز ولقبه طاحوس، وطاحوس له 3 أبناء كلهم ماتوا وبقي أولادهم
رحمهم الله.
أما جدنا الذي هو فهد فإن له ابنان، إبراهيم بن فهد وجبرين بن فهد. إبراهيم هو جد الوالد، وكان أيضا طالب علم، ويوجد عندنا بعض من مخطوطاته التي كتبها بيده في العقيدة وفي غيرها. ولما أسست قرية مزعل اختاروه إماما لهم وخطيبا، فانتقل عندهم هو وأبوه الذي هو فهد، وتوفي كل منهما هنالك، وتزوج ابنه عبد الله الذي هو جدي من العرافة، وأولاده أغلبهم أخوالهم العرافة. وأما فهد فله ابنان، أحدهم اسمه جبرين ابن فهد، سكن في محيرقة، وأولاده بعضهم في محيرقة وبعضهم في القويعية، وكلهم قد ماتوا ومات أولادهم، ما بقي إلا أولاد الأولاد. وأما جدنا إبراهيم فله ابنان، عبد الله الذي سميت أنا به جدي، ومحمد، أولاده هناك قد ماتوا كلهم.
وعبد الله جاه عبد الرحمن اللي هو والدك.
عبد الله له أربعة أبناء كلهم قد ماتوا
رحمهم الله.
اثنان منهم له أولاد الوالد ومحمد واثنان ما عاش لهما أولاد إبراهيم وعبد العزيز.
طيب أحسن الله إليك يا شيخ. خلينا نبدأ من عام 1349 أو 1350 على حسب ما تقول بعض الروايات عن حياتكم في محيرقة ولدتم حفظكم الله. حدثنا أولا عن الولادة وعن محيرقة هذه وعن أيضا تجمع أهاليكم هناك.
كان الوالد رحمه الله ساكنا في مزعل لأنها بلاد أمه وبلاد أبيه الذي كان إماما عندهم. وكان عمي أيضا محمد بعد أبيه هو الإمام في هذه القرية. ولما بلغ الوالد 27 سنة تزوج بالوالدة. ولما تزوج
الوالدة من العرافة يا شيخ أيضا
الوالدة من آل جبرين إلا أنهم من ذرية سليمان يعني من إخوة جبرين اسمها نورة بنت عبد الرحمن بن محمد بن سليمان. وسليمان من أولاده جبرين بن سليمان الذي منهم الأمراء الذين تولوا الإمارة. فلما تزوجها كان أول مولود ولدت أنا في سنة 49. كتب الوالد الولادة في سابع جماد الثاني من عام 49,300,000 وسماني عبد الله باسم أبيه. وكان جدي قد مات في سنة 43 عندما كان الوالد قد تغرب إلى قطر لأجل التعليم هناك هو وأخوه محمد رحمه الله.
يعلمون ولا يتعلمون يا شيخ؟
يعلمون الأولاد تعلموا كثيرا من أولاد تلك البلاد القرآن.
رحلة شخصية ولا بعثهم أحد من
رحلة شخصية.
الله.
لم يكن هناك تفتيش على الحدود ولم يكن هناك حيازات أماكن مخصصة. فكل من أراد فإنه يذهب. فذهبوا في حدود سنة 41 وبقوا هناك إلا أن الأم رجع في سنة 43 والوالد بقي إلى آخر سنة 44. وهناك جاءه خبر والده أنه توفي رحمه الله. وللوالد قصائد موجودة عند الأخ ناصر نبطية عربية
في رثاء والده ولا عموما؟
والدي أنا
أي في رثاء والده يعني؟
في رثاء والده قصيدة نبطية. قال فيما أذكر أجاني خبر مسجده يبتي وبتساني يقول وين الذي يسعى يدعي وهو خائف. يعني أباه أن خبر المسجد ذكر أنه يبكي يقول دموع عيني تنهمل اسم الواتف.
المطر
هكذا. فلما جاء وقد توفي والده بعد ذلك أيضا ذهب إلى مكة واكتتب هناك وبقي نحو سنتين أي سنة 45 وهو يشتغل هناك. وكانت الأجرة قليلة. بعد ذلك رجع كان في مكة أيضا يحرص على أن تأتيه أخبار أسرته وأهله، والمكاتبة في ذلك الوقت عزيزة والوفود قليلون، إلا أنه يفرح إذا جاءه من يخبرهم عنه. فأنشأ قصيدة مرة لما جاءه بعض الوفود ولم يأتي معهم خطاب، قصيدة عربية إلا أنها لم تكن مركزة. يقول: أراني كلما قدمت ركاب أطالع هل أتى معهم خطاب، وأنظر هل أتاني من محبي رسائل ضمنها حسن الخطاب، محمد المحب هدته نفسي وما لي والأحبة والصحاب، فتى شهم أديب لوذعي خصيم حينما حضر الخطاب. قصيدة طويلة. ولما رجع من مكة تيسر له الزواج في سنة 47، وتسمى سنة السبلة. بعدما تزوج الوالدة، بعدما علقت بحمل حج بها أخوها في تلك السنة سنة 8، ولكن قدر أنها أسقطت حملا، ثم علقت بعد ذلك، وكنت أول مولود في هذا التاريخ. لما ولدت نشأت مع الوالدة في ذلك المكان. الوالد يتعاهد محيرقة التي هي بلد أخوالي، وكذلك أيضا يتعاهدها الكثير من أعمامنا، لأن قبيلة آل جبرين متمكنون هناك. في سنة 50 رأى الوالد أنه جالس بدون عمل،
فرغب الانتقال،
رغب أن ينتقل إلى الراين. لما رغب كان رجاؤه أن يكون معلما للقرآن، فتوجه إلى الراين، حتى ذكروا أنه توجه راجلا رافق بعض الرفاق، وكانت المسافة مسيرة يومين
من محيرقة إلى الراين،
من محيرقة ومن المزعل إلى الراين. ولما وصل إلى الراين اتصل بالشيخ عبد العزيز أبو حبيب رحمه الله، وذكر له أنه ليس عنده عمل، وأنه يرغب أن ينتقلها هنا لتعليم الأولاد. فسر بذلك الشيخ أبو حبيب رحمه الله وشجعه على الانتقال، وعده خيرا، وهيأ له منزلا متواضعا من الطين، البيوت القديمة هيأ له. وكان الرين هو مستقر الإخوان المهاجرين من قحطان الذين هاجروا في سنة 35 وما بعدها. ولكن لما وقعت السبلة التي في سنة 47 قتل كثيرا منهم، وبعضهم رغبوا عن البقاء وعادوا إلى الوادي، وبعضهم بقي هناك إلى أن ماتوا أو تفرقوا. فصادف أنه يوجد هناك منازل خالية مما قد عمروه، فاستقر الوالد في ذلك المنزل. وذكر أن الشيخ رحمه الله أسكنه فيه، وكان أهله قد سبلوه وإلى جانبه بئرا عميقة من الآبار القديمة قد جعلوه وقفا. استمر الوالد هناك، انتقل بأهله في سنة 50. الشيخ أبو حبيب رحمه الله استقبله، فأولا طلب له من الحكومة أن يجروا له شيئا من الزكاة، وافقوا على 50 صاعا من البر و100 وزنة من التمر. ورأى الشيخ أنها قليلة فزادها من نصيبه هو الذي يأتيه من الزكاة 50، ومن التمر 100. كانت هذه تخفف النفقة. في سنة 53 ابتدأ يعلم الأولاد. نشأت أنا.
والدك بدأ يعلم.
يعلم الأولاد القرآن والكتابة، وتعلم على يده كثير من الأولاد، وكان منهم الشيخ ناصر ابن عبد العزيز أبو حبيب هذا الموجود، فإنه تعلم القرآن على يديه، وكذلك تعلم الكتابة، وكذلك أيضا حفظ القرآن، وكان يحب الوالد ويقدره ويحترمنا أيضا لأجله. استمر يعلم القرآن، وقدمه أيضا الشيخ كإمام وخطيب، فكان هو الذي يخطبه الذي يصلي بهم إلا التراويح، فإن الذي يتولاه هو الشيخ أبو حبيب.
يعني ما كان فيه إلا مسجد واحد في البلد.
البلد فيها مسجد الكبير الجامع، فيها مساجد صغيرة فيها أئمة، ولكن هذا المسجد الجامع الوحيد. القرى التي حوله يعني من مسافة 5 كيلو يأتون إلى هذا المسجد لصلاة الجمعة ولصلاة العيد. استمر كإمام يصلي بهم. هكذا كنت صغيرا في ذلك الوقت عندما كان يعلم، ولكني أعي أنني أحضر معه معنا في 5 من العمر أو في 4 أو قريبا منها، وأشاهدهم يقرؤون، قد أخذوا المصاحف يقرؤون فيها، ولكني لم أقرأ معهم في تلك السن لصغار السن. وهكذا كانت هذه إقامتنا في الرين. لكن في كل سنة إذا طاب التمر الرطب يأتي لنا خالنا محمد ابن عبد الرحمن أخو الوالدة، وجدنا أبو الأم لقبه مسهر، فكان يرحل بنا من الرين إلى محيرقة لأجل أن نحضر هناك
تقيضون مثل ما
نتقيض على عبارتهم، ونبقى شهر أو نحوه. ومن ورائه رحمه الله أنه يعطي الوالدة جزءا من نصيبها، لأن النخل لا يزال مشتركا بينه وبينها وبين الخال الثاني الذي هو سليمان، فيعطينا من التمر كسهم لنا، إذا رجعنا يزودنا بكيسين أو 3 أكياس من التمر نتزود بها هناك. فاستمر بقاؤنا على هذه الحال، كل سنة نأتي إلى محيرقة ونقيم فيها شهر أو شهر ونصف، ثم بعد ذلك
تعودون.
يأتينا الوالد ونرجع إلى الرين.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
لكن يا شيخ أحسن الله إليك، متى نستطيع نقول أن الشيخ عبد الله حفظه الله بدأ فعلا في الدخول في قراءة القرآن والتعلم؟ متى الوقت اللي بدأت به؟
أتذكر أني كنت أحضر عند المعلمين، أولا عند الوالد عندما كان يعلم هؤلاء الأولاد، ولكني لا أعقل شيئا إلا كلمات يسيرة عندما أسمعهم يقرؤونها. وفي محيركة كان العم سعد بن عبد الله بن جبرين رحمه الله إماما وخطيبا في محيركة، وكان أيضا يعلم الأولاد، فكنت أحضر عندهم وأتلقى بعض الكلمات التي أسمعها وأنا في السادسة أو قريبا منها أو في السابعة، ولم أكن أقرأ شيئا. وأحضر أيضا في الصلوات، لقنني الوالد عندما كنت في السادسة السور القصيرة، والوالدة أيضا كانت أيضا تقرأ القرآن، لقنون الفاتحة والسور القصيرة، ولقنون أيضا شيئا من شروط الصلاة وما تتم به. في سنة 59 جلس الوالد لنا يعلمنا القرآن، فابتدأ يعلمنا حفظا السور القصيرة، فحفظنا من سورة الناس من آخر المفصل إلى سورة الضحى حفظا. ولما حفظت هذا كنت قد فرحت بذلك، وكان يأمرنا بأن نقرأ في صلاة الفجر من السور الطوال التي نحفظها، وليس عندي من السور الطوال إلا سورة لم يكن الذين كفروا وسورة اقرأ باسم ربك، فكنت أقرأها في الصلاة إذا فاتتني صلاة الجماعة. ولما أنهينا عليه السور حفظا بدأ يعلمنا الهجاء، وكانوا يعلمون في ألواح، يكتبون الحروف حروف الهجاء في لوح كسقيفة الباب، يكتبون فيها ألف باء تاء إلى آخرها. ولما حفظناها أخذوا يقرؤوننا معانيها، ما فائدة هذه الحروف؟ فقالوا إن كل كلام العرب لا يخرج عن هذه الحروف 28، فإذا حفظتموها استطعتم أن تقرأوا أن تكتبوا. وبعد أن حفظتها وصرت أكتبها في الأرض وأكلد كتابتها، بعد ذلك علمنا الحركات،
الفتحة
النصبة والخفضة والرفعة، هكذا كانوا يعبرون، نصب خفض رفع جزم، ما كانوا يقولون فتحة كسرة ضمة سكون، النصب علامته الفتحة والخفض علامته الكسرة إلى آخر ذلك. ولما حفظناها علمنا أيضا حروف المد، الحروف الممدودة بالألف أو الممدودة بالياء كسرا وياء، أو الممدودة بالواو كضم وواو، حتى حفظناها. علمنا بعد ذلك التشديد، الفتحة مع شدة والكسرة مع شدة والضمة مع شدة، وهكذا ذلك علم التنوين. التنوين فتحا والتنوين كسرا والتنوين ويسمونها فتحتين أو نصبتين، يعني نصبتين مع التنوين، خفضتين مع التنوين، ضمتين مع التنوين. وبعد ذلك كتب لنا بعض الحروف وبعض الكلمات التي تجمع ألف وباء، أب، ألف وميم، أم، ألف وخاء، أخ، ألف جيم ودال، أجد، حرفان، الاسم المكون من حرفين. وبعد ذلك أخذوا يعلموننا أيضا الثلاثة الحروف، الأسماء التي من ثلاثة: رجل، رأس، صدر، كتف. وهكذا ولما استطعنا أن نعرف هذه الحروف وننطق بها، بعد ذلك أحضر لنا أجزاء فيها جزء عما وقد سمع وتبارك العشر الأخير، وابتدأ يقرئنا فيها من سورة والليل إذا يغشى. وهكذا استمرت قراءتنا، وكنت بقراءة الوالد رحمه الله أسر وأحفظ الكلمات التي يمليها علي أو يقرئها كأنها تكتب في قلبي. ولما وصلنا إلى سورة المزمل انتقلنا إلى حي القه كالعادة. ولما انتقلنا كان هناك العم سعد بن عبد الله بن جبرين، فابتدأت أقرأ عليه. هنالك وجدت بعض الزملاء وبعض الأقارب قد سبقوني بالقرآن، ولكن استمر يقرئني من سورة المزمل من أثنائها إلى أن وصلنا إلى سورة الرحمن.
إن شاء الله.
هكذا قرأت في هذه المدة. كان هذا في أوائل سنة 60. بعد ذلك رجعنا إلى الرين، ابتدأ الوالد يقرئني وهكذا أيضا يعلمني الكتابة. أنا وزملاء لي تعلمنا الكتابة التي هي كتابة الكلمات وما يتصل بها. وهكذا لما تعلمنا الكتابة سهل علينا قراءة القرآن في المصحف، علمنا الحركات وكذلك أيضا حروف المد وما أشبهها وحروف القطع. كان يخبرنا بأن هناك حروف تقطع الكلمة كالألف والدال والراء والزاء والذال والسين الواو. هكذا لما تعلمنا الكتابة سهل علينا قراءة القرآن. كان قد علمنا في هذه المدة وإن كنت مفردا إلى أن وصلت إلى سورة الزخرف قراءة في المصحف. بعد ذلك الوالد يصعب عليه أن يجلس لنا أنا وأخي الشقيق إبراهيم رحمه الله، فكان عندنا هناك رجل من أهل الجنوب لا يزال موجود اسمه سعيد ابن عبد الله ابن الأجهر، وكان قارئا للقرآن قراءة لا بأس بها وإن كان عليه بعض الغلطات. فطلب منه الوالد أن يعلمنا يكمل تعليمنا. التزم بذلك وفرضوا له أجرة عادية على التعليم. ولما ابتدأنا من سورة الزخرف قرأت إلى قريبا من سورة الكهف. بعد ذلك انتقلنا كالعادة إلى محيرقة. لما انتقلنا كان العم سعد قد ثقل عليه أن يقرأ وتولى القراءة التعليم أيضا. آخر من الأقارب اسمه عبد العزيز ابن عبد الله يقال له ابن رشيد، قد توفي رحمه الله وأولاده موجودون. فقرأنا عليه من سورة البقرة إلى نحو سورة الأعراف، وكان يشاركه أيضا صهر له من الأقارب أيضا اسمه عبد الله بن حماد ويقال له ابن حمادة، وله أولاد موجودون الآن. فكنا نقرأ عند هذين إلى سورة الأعراف. بعد ذلك رجعنا إلى الرين وتولى سعيد تكملة القرآن إلى أن كملنا إلى نهاية سورة الإسراء. هكذا كانوا إذا أكمل القارئ القرآن عملوا له، عمل أهله وليمة له ولزملائه، يعملون وليمة كطعام أو ذبيحة أو نحو ذلك. وهكذا أيضا
من القراءة ولا للحفظ يا شيخ؟
الإتمام القرآن في المصحف.
في المصحف
يسمونه ختم.
أي نعم.
أنه قد ختم القرآن.
عملوا لك شيء يا شيخ؟
عمل الوالد كالعادة، كل من ختم القرآن الزملاء يعمل له أهله ذبيحة
وينادون
الزملاء ويدعون أيضا آباءهم. هكذا كانت معتادة
رحمهم الله،
يعرفونه لا يزال يعرفها الشيخ ناصر يذكر ذلك.
طيب أنا أرغب أتوقف هنا لو أذنت لي يا شيخ على أن سأستكمل هذه القضايا، لكن دعني أرجع إلى يعني بعض الجزئيات التي مرت بكم، الألواح التي كنتم تتعلمون عليها ذكرتم لنا شيئا منها، والأقلام، الحبر كان أيضا أو الدوات التي تستخدم كان كلفة يأتون به من إما من شجر معين أو من الجبل، كان فيه نوع من الحصى يطحن أو كذا، تتذكر شيء من فعلهم من أجله؟
كان الوالد هو الذي يعمل الحبر. كان يأخذ قشر الرمان.
أي.
هذا القشر الذي نرمي به الآن يطبخ بعدما ييبس، يطبخ طبخا قويا، وإذا انتهى من طبخه انقلب أسود ماءه.
نعم.
انقلب أسود. بعد ذلك يضيف إليه شيئا قريبا من البياض اسمه الزاج، موجودا عند العطاري. يضيف إليه قبضة من هذا الزاج، بعد ذلك يضيف إليه أيضا قبضة من الصمغ الذي يؤخذ من الشجر، يدقه ثم يخلطه به حتى يلتصق بالأوراق، لأن الصمغ له قوة الالتصاق. ثم بعد ذلك يعبيه في زجاجة، زجاجة قد تسع متر أو متر ونصف، نسميها غرشة أو قارورة أو صافية، ثم نصب منه في محبرة المحبرة الموجودة الآن على هيئتها على شكلها تأتينا من زجاج ونعبي فيها، نجعل في أصلها خرقة حتى تنغمس فيها الأقلام. أما الأقلام فإنها من شجر يقال له الناص، له قصب كالإصبع الدقيق، وفي وسط القصبة خرق، فيعمد الذي يريد أن يجعله فيبري رأسه حتى يكون له رأس دقيق، ثم هذا الرأس يشقه حتى يكون فيه شق ليكون يلتقط شيئا من الماء من الحبر. وهذا كان معروفا عند الأقدمين. ولعلك تذكر اللغز الذي ألغز به
الفقهاء
ألغز به الحريري في المقامات، حيث يقول: ومأموم به عرف الإمام كما باهت بصحبته الكرام، له إذ يرتوي طيشان صاد ويسكن حين يعرف الأوام ويستسعى له إذ يرتوي طيشان صاد ويسكن حين يعرف الأوام إلى آخره، ويذري حين يستسعى دموعا يرقن كما يروق الابتسام. هذا لغز مأموم يعني مشقوق الرأس كالأمة أو المأمومة التي في الرأس، به عرف الإمام، الإمام الكبير الأئمة، مأموم به عرف الإمام كما باهت بصحبته الكرام الكرام الكاتبون. فهذه هي الأقلام عندنا. نحن تعلمنا الكتابة أيضا في ألواح، ما تتيسر عندنا نفس الأوراق إلا قليلة ولكنها موجودة، فنأخذ مثل هذه الألواح ونكتب، يكتب لنا الوالد رسالة ويقول اكتبها في هذا اللوح. ذكر الوالد رحمه الله أنه كان عندهم لوح كأنه الباب أو قريب من الباب، يقول: كنت أضطجع عليه على بطني وأملأه من أعلاه إلى أسفله كتابة. تمرنا على الكتابة على الألواح.
ذكرتم أحسن الله قبل قليل أيضا المصاحف، هل كانت متيسرة موجودة؟ معناها تأتي كانت من الخارج، تطبع يبدو في تركيا وغيرها.
كانت المصاحف موجودة وإن كانت قليلة. فكان عندنا مصحف يسمونه إسطنبولي ومصاحف مصرية، لكن الأغلب المصاحف الهندية، ذلك لأن الهند يطبع فيها مصاحف كمية كبيرة وتهدى إلى الحرم ويكون فيها زيادة فتباع بمكة، فكان الحجاج يشترونها مصاحف كثيرة إما من مصر أو من إسطنبول أو من الهند ويأتون بها، وتكون أيضا غالية وتكون أيضا قليلة، لا توجد إلا بقلة. وكذلك أيضا الأجزاء، يعني أن يكون يطبع جزء واحد اسمه جزء عنه معه قاعدة يسمونها قاعدة بغدادية فيها أنواع من الإعراب وأنواع من الهجاء نحو كما هو معروف. فهكذا كانت المصاحف موجودة وإن كانت نادرة.
طيب شيخنا أحسن الله إليك، الحقيقة بقي عندي مواضيع كثيرة، استأذنك في أن نعد المشاهد الكريم بإذن الله استكمالها في حلقة قادمة، وأنتم على خير بإذن الله.
إن شاء الله.
أيها الإخوة والأخوات، لازالت الرحلة مع سماحة شيخنا الشيخ العلامة الدكتور عبد الله الجبرين حفظه الله طويلة، سنتعرض في الحلقة القادمة إلى شيخ الشيخ عبد العزيز أبو حبيب، سنتحدث أيضا عن إتمام حفظ القرآن، عن بعض شيوخ الشيخ صالح المطلق وغيرهم، سنتحدث عن قراءته ووالده جميعا على الشيخ أبو حبيب والانتقال للرياض والانضمام لمعهد إمام الدعوة، طريقة التنقل بين الرياض والقويعية، سنتحدث عن من زامل الشيخ في تلك الفترة، أيضا عن رحلة دعوية ماتعة جدا كانت للشيخ مع شيخه في أطراف المملكة وحصل فيها العديد من المواقف. سنمر أيضا على محطة مهمة وهي محطة الإمام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، محطات عديدة وعديدة، أعدكم بإذن الله تعالى أن نمر عليها مع الشيخ في حلقات قادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، نستكمل بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترى